نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 99 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 74 من سورة الأنبياء، وتنتهي بنهاية الآية 91 منها. وفي هذه الآيات يحدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن عدد من الأنبياء، عن 10 من الأنبياء. هؤلاء الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه ابتلاهم الله وامتحنهم، فمنهم من ابتلاه بالسراء فشكر، ومنهم من ابتلاه بالضراء فصبر. وهذه النماذج الطيبة يقدمها الله لنا لنتأسى بها ولنقتدي في حياتنا. هؤلاء الأنبياء الذين عددهم الله في هذه الآيات هم لوط ونوح وأيوب وداود وسليمان وإسماعيل وإدريس وذو الكفل وذو النون وزكريا ويحيى وعيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. تقول الآيات الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هؤلاء هم الأنبياء الذين عددهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. ولم ترد قصص هؤلاء الأنبياء مفصلة وإنما وردت عبارات قصيرة تشير إلى دعوات هؤلاء الأنبياء وكيف استجاب الله سبحانه وتعالى لهم. وأحيانا ترد أسماء الأنبياء فقط إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. ولا يحدثنا الله بشيء عن إسماعيل في هذه الآيات، كذلك لا يحدثنا بشيء عن إدريس ولا بشيء عن ذي الكفر في هذه الآيات، وإنما يذكر هذه الأسماء طردا. إنه شرف ليس بعده شرف ومنزلة ليس فوقها منزلة أن تذكر أسماء مجرد أسماء في القرآن الكريم، وإن كانت القصص الكامنة وراء هؤلاء الأنبياء مجهولة غير معروفة. فمن هو إدريس؟ تفاصيل قصة إدريس غير معروفة، لم يعرضها القرآن الكريم بتفاصيل، كذلك لم تعرضها السنة المطهرة، وكذلك من هو ذو الكفل، التفاصيل الدقيقة عن ذي الكفل غير معروفة. إنما تذكر هذه الأسماء في هذا السجل الكريم وهو القرآن الكريم تشريفا وتكريما لهؤلاء الأنبياء المرسلين الصابرين الذين أدخلهم الله في رحمته، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا. فرحمة الله مأوى يدخل فيه الأنبياء ويدخل فيه المرسلون ويدخل فيه الصالحون في كل زمان وفي كل مكان، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. فكل الصالحين مأواهم رحمة الله ومثواهم رحمة الله ومآلهم رحمة الله وحصنهم رحمة الله وهو أرحم الراحمين. ونسير مع هذه الآيات كما بدأت الآيات بالحديث عن لوط. وفي الدرس الماضي عرفنا شيئا عن لوط، فهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام. ولوط هاجر إلى الشام ثم إلى سدوم، وفي سدوم هذه كان الناس هناك يأتون الذكران من العالمين، وواجه لوط عليه السلام هذه المأساة، مأساة البشرية حينما تنتكس، مأساة البشرية حينما تتحول إلى شذوذ وفوضى. لوط عليه السلام واجه هؤلاء الناس، والشذوذ الجنسي الذي كان شائعا في سدوم وعمورة لا يقل عن الشذوذ الجنسي الموجود في زمان الناس هذا. بلاد من بلاد العالم المتحضر تفخر انها تبيح الشذوذ الجنسي، بل تفخر انها تقيم احتفالات بزواج رجل من رجل، وتنشر ذلك الصحافة بفخر وبزهو. بل ان هناك من الشاذين جنسيا من يدافعون عن انفسهم ويفلسفون ذلك الامر الذي يأتونه ويعتبرونه حقا مشروعا من حقوقهم. ربما كان اهل سدوم وعمورة لم يصلوا الى هذا الحد الذي وصلت اليه البشرية بصفاقتها في هذا الزمان. لوط عليه السلام واجه قوما من الشاذين جنسيا، والشذوذ الجنسي اساسه شذوذ عقلي، واساسه شذوذ خلقي، واساسه شذوذ في الرجولة، وشذوذ في النوعية الانسانية، وشذوذ في الانسانية نفسها، وفقدان للكرامة، وفقدان للخلق. ولوطا اتيناه حكما وعلما، اتى الله سبحانه وتعالى لوط حكم وعلم. وهنا ننبه ان كثيرا من الناس حينما يشيرون الى واحد من الشاذين جنسيا يقولون انه لوطي، فينسبونه الى لوط عليه السلام. وبرأ الله لوطا عليه السلام، فلوط عليه السلام انما جاء الى هذه القرية سدوم والى قرية عمور لينكر عليهم ما هم فيه من بلاء وما هم فيه من انحراف. وواجههم لوط عليه السلام وهو الحكيم العليم، علمه الله الحكمة وآتاه الله العلم، آتيناه حكما يعني صدق فراسة وحكم على الأشياء وقدرة عقلية فائقة، ثم رزقه الله علما عظيما وآتاه النبوة. ولوطا آتيناه حكما وعلما. وواجه لوط عليه السلام بحكمته وعلمه ذلك المجتمع. لم يكن لوط عليه السلام احمق في دعوته، وانما كان ذكيا وكان لبيبا وكان مهذبا، وكان يعرف كيف يتكلم ومتى يتكلم وكيف يسكت ومتى يسكت، واسلوب الكلام الذي يصل الى القلوب. لوط عليه السلام اوتي هذا كله، ولكن كل هذا العلم وكل هذا الفضل وكل هذه الحكمة لم تؤثر في هذه النفوس المنتكسة، النفوس الشاذة، وانما واجهه لوطا عليه السلام بمظاهرات سافرة او سافلة، وطلبوا ان يخرج لوط عليه السلام من القرية، طالبوه بالخروج وبألا يبقى بينهم، لان الاخلاق الشاذة يسيئها ان يكون بينها واحد فقط كريم الخلق طاهر الذئل. هذا يخجل قرية كاملة، بل يخجل مجتمعا كاملا ان يكون بينه رجلا واحدا طاهرا، رجلا واحدا طيبا، رجلا واحدا صالحا. ولهذا نجد الخبثاء يطاردون الطيب الواحد والصالح الواحد ولا يريدون له ان يبقى. وقال قوم نوح لنوح، او قال بعضهم لبعض، اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. مشكلتهم انهم طاهرون. ولوطا اتيناه حكما وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، نجاه الله من هذه القرية الشاذة. ونجى نوح عليه السلام كما قال الله له: اسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك، انه مصيبها ما اصابهم، ان موعدهم الصبح، اليس الصبح بقريب؟ وعند الصباح الناس يستقبلون الصباح بالبشرى، الناس يستقبلون الاضواء الاولى بالفرحة، ولكن كان الصباح بالنسبة لهؤلاء نذير شؤم ونذير خيبة ونذير عذاب لم تر البشرية له مثيلا، لان قوم لوط شدوا شدودا لم تر له البشرية مثيلا، فكانت عقوبتهم ان الله سبحانه وتعالى عذبهم بعذاب لم تر البشرية له مثيلا. ذلك ان الله اتفك هذه القرى كما قال والمؤتفكة اهوى فغشاها ما غشا، فجاء الملك ورفع هذه القرية الى اعلى حتى سمع في السماء صغاء الدواب واصوات الادميين سمعت، ثم قلبها على من فيها من بشر وحيوان، قلبت على من فيها في الارض، وكان هذا يكفي، كان هذا يكفي لفنائهم وكان هذا يكفي لعذابهم، ولكن كان العذاب شديدا حينما امطرت السماء عليهم حجارة من سجيل مصومة عند ربك معلمة، هذه الحجارة تنتظر امر ربها لتتنزل على كل مجتمع آثم، مجتمع فاجر، مجتمع شاذ، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فبعدما اتفكت هذه القرى ونكست نزلت هذه الحجارة المسومة، نزلت الحجارة من سجين مطر على هذه الارض التي مات اهلها وفني اهلها، عذاب صعب شاذ، لان هؤلاء ارتكبوا جرائم شاذة يندى لها جبين البشرية. في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة لا نجد عقوبة محددة واضحة لهذا المرض. إن القرآن الكريم والسنة المطهرة حينما نزلت في مجتمع، في المجتمع العربي، كانت في كل الجرائم، في المجتمع العربي الذي أنزل عليه القرآن كان فيه كل الجرائم إلا هذه الجريمة، ما كانت موجودة أبدا في ذلك المجتمع. ولهذا فحينما دخل الأكاسرة والقياصرة أو الروم والفرس في الإسلام وابتدأت تظهر حالة من الحالات في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جمع الصحابة ماذا نفعل بمن يرتكب هذه الجريمة، هم لا يعرفون هذا الأمر ولا يعرفون عنه شيئا ولا يعرفون عنه حكمة، فاجتمع الصحابة وأخذوا يديرون الأمر حتى قال علي رضي الله عنه أرى أن يرفع إلى أعلى مكان في المدينة ثم يلقى من شاهق ثم يرجم بعد ذلك بالحجارة حتى يموت، الفاعل والمفعول سواء. وإنما قال علي ذلك أخذا من قصة قوم لوط، لأنهم رفعوا ونكسوا ثم رجموا بعد ذلك، فهو يرى أن يلقى الذي يفعل أو يفعل به من قمة جبل شاهق ثم يرجم بعد ذلك بالحجارة. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، كانوا قوم سوء فاسقين هلكوا. أما نوح وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين، لوط أدخلناه في رحمتنا، قوم خرجوا من رحمة الله إلى الأبد بالآلاف، وواحد فقط دخل في رحمة الله إلى الأبد. أما لوط فقد دخل في رحمة الله إلى الأبد، وأما الآلاف من قومه فقد خرجوا من رحمة الله إلى الأبد، ولا يبالي ربنا سبحانه وتعالى أن يذهب إلى الجحيم آلاف أو ملايين، هذا شيء لا يغضب الله سبحانه وتعالى. لو أن أهل الأرض جميعا كانوا من أهل الجحيم فإن ذلك لا يقلل من عظمة الله شيئا، ولو أن أهل الأرض جميعا كانوا أتقياء وصالحين لما زاد ذلك في عظمة الله شيئا. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ثم تنتقل الآيات إلى نوح. أيضا نوح ونوحا آتيناه حكما وعلما ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. نوح وقصة نوح عليه السلام سبق أن تناولناها بالدراسة حينما تعرضنا لها في قصة هود. ونوح عليه السلام كان قريبا من فجر البشرية، ليس بينه وبين آدم إلا قليل، ونحن نعلم أن البشرية بدأت بدءا إيمانيا سليما، فآدم عليه السلام كان موحدا، وآدم عليه السلام كان على الحق والهدى. أجيال قليلة مرت بين آدم ونوح انتكست فيها البشرية، أصبحت البشرية مشركة، كل البشر أصبحوا مشركين، أصبحوا عباد طواغيت، ظهر ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، وظهرت آلهة كثيرة تعبد، بعضها أشجار وبعضها مظاهر طبيعية. وبعث الله نوحا عليه السلام، واستمر نوح عليه السلام يدعو 1000 سنة إلى 50 عاما. سبحان الله، إلى هذا الحد البشرية قريبة عهد بإيمان، ومع ذلك انتكست واحتاجت إلى نبي ورسول. هذا النبي الرسول استمر يدعوها 1000 سنة إلا 50 عاما لكي تخرج من شركها، ولكي تخرج من ترديها، ومن سقوطها، ومن ورطتها، ولكن لم يستجب له أحد. وقال الله له كما حدثنا القرآن: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فقال نوح عليه السلام في دعائه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ولم يؤمن بنوح إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. ويقولون إن الذين آمنوا بنوح كانوا جميعا من أولاده أو من أحفاده، وهم الذين ركبوا معه السفينة. ولهذا يعتبر نوح هو الأب الثاني للبشرية، لأن الله قال: وجعلنا ذريته هم الباقين. فذرية نوح عليه السلام هم الذين بقوا وتناسلت منهم البشرية. ونوحا إذ نادى من قبله فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، وهو الطوفان الذي عم الأرض وابتلع الشرك والمشركين. خصوص ما هو النداء الذي ناداه نوح؟ نوح نادى ربه كما حدثنا الله في سورة القمر: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. دعا ربه أني مغلوب فانتصر، أنت انتصر لي. فجاءت هذه الآيات لتقول: ونوحا إذ نادى من قبل، يعني من قبل لوط ومن قبل إبراهيم، ونوحا إذ نادى من قبله فاستجبنا له حينما قال: إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية: جزاء لمن كان كفر. من الذي كفر؟ نوح. كفرت برسالته أو به، كفر به لأنه نعمة. فنوح عليه السلام أصبح نعمة مكفورة. ونوحا إذ نادى من قبله فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه، لأنه قال لله: إني مغلوب فانتصر. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ثم تنتقل الآيات إلى داود وسليمان. وداود هو النبي الرسول الملك وسليمان نبي رسول ملك، ملك عريض اوتيه داود، وملك عريض اوتيه سليمان. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب، اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. ما هذه القصة؟ قصة باختصار ان رجل له حرس، وكلمة حرس تطلق في اللغة العربية اما على الزرع او على العنب بالذات. حرس، رجل له حرس ورجل له غنم. فانسابت الغنم ليلا، وارجو ان تتذكروا كلمة ليلا، لان قوله نفشت فيه غنم القوم، النفش هو العبث في الزرع بالليل، لا يكون بالنهار انما يكون بالليل، فكلمة نفش يعني عبث في الزرع بالليل. هذه الغنم انسابت بالليل على زرع الرجل فأفسدت. فتقدم بقضيته صاحب الزرع، تقدم الى داود وبحضرته سليمان، وداود وسليمان اخذا يتناقشان في القضية. كان من رأي داود ان صاحب الزرع يأخذ الغنم فتصبح ملكا له، اما رأي سليمان وهو ابن داود فكان من رأيه ان صاحب الزرع يسلم زرعه الى صاحب الغنم لعام كامل حتى تعود الثمرة الى ما كانت عليه، وفي الوقت ذاته يسلم صاحب الغنم غنمه الى صاحب الزرع فتظل عنده حولا كاملا يعني سنة كاملة يتمتع بلبنها يصوفها ويأخذ نسلها. هذا هو حكم سليمان بعد المناقشة. رواة التفسير يقولون ان داود حكم فعلا، وانه خرج فلقي سليمان، خرج المحكوم عليه فوجد سليمان فقال له غير هذا اوفق وارفق، فعاد الى داود فاتى بسليمان الى اخره، وهذا كلام غير معقول. لماذا؟ لانه من غير المعقول ان يحكم نبي رسول كداود حكما ثم ينقض بعد ذلك، لان الانبياء لا يتكلمون من عند انفسهم ولا ينطقون بهواهم، انما هو وحي من الله سبحانه. فالصحيح ان المجلس، مجلس القضاء كان ما زال قائما وكان النقاش مستمرا، داود له وجهة نظر وسليمان له وجهة نظر، والله حكم لانه قال ففهمناها سليمان، فالذي فهم سليمان الحكم والقضية هو الله. اذا سليمان ما نطق من عند نفسه وانما نطق بامر الله. ونعود الى الايات. وداود وسليمان اذ يحكمان في وقت واحد، اذ يحكمان في الحرب الزراعة او العنب، اذ نفشت فيه غنم القوم دخلته ليلا وعبثت فيه، وكنا لحكمهم شاهدين، الله شهد على الحكم، ففهمناها سليمان، شهد الله على الحكم وجعل سليمان يفهم القضية، ففهمناها سليمان، وهذا لا يغض من شأن داود، ففهمناها سليمان وكلا يعني داود وسليمان آتينا حكما وعلما. وهنا سؤال، لماذا ركزنا على ان النفش هو العبث في الزراعة بالليل بالذات؟ لانه لو كان بالنهار فلا شيء على صاحب الغنم. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان صاحب الزرع يحرس زرعه نهارا وصاحب الغنم يحرس غنمه ليلا، يعني صاحب الزرع ليس من حقه ان يحرس زرعه بالليل لا بالنهار فقط، اما صاحب الغنم فان عليه ان يحرس غنمه بالليل، فاذا ترك صاحب الغنم حراسة غنمه بالليل فعاثت في ارض الناس بالفساد، كان هو المسؤول عن ذلك، كان هو المسؤول عن ذلك، وكان عليه ان يؤدي الخسارة التي وقعت. وهناك خلاف بين ائمة المسلمين، بين الامام الشافعي والامام ابو حنيفة، حول هل هذا الحكم سار بعد محمد صلى الله عليه وسلم، او انه كان خاصا، وانه من باب شرع من قبلنا، شرع لنا ما لم يرد ما ينسخه. هذا خلاف لا نطيل الحديث فيه. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. ثم تحدثنا الايات عن مناقب داود ومناقب سليمان. مناقب داود: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. هذه مناقب داود. مناقب سليمان: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ما هي مناقب داود وما هي مناقب سليمان؟ بالنسبة لداود: سخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. اذا سبح داود ربه فان الكون كله يسبح. اعظم الجمادات، اعظم جماد على الارض هو الجبل، ويضرب الله المثل باعظم جماد يسبح الجبل. سخرنا مع داود الجبال يسبح، والطير ايضا تسبح مع داود. يا جبال اوبي معه والطير والنا له الحديد ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. سخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، وقدم الجبال على الطير لانها صماء تكماء عمياء، اما الطير فله صوت وله عين وله اذن بل له لسان، لكن الجبال لا شيء لها، فقدمها لانها بعيدة عن ذاكرة الانسان انها صوت. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. كنا فاعلين، اذا امرنا الجبال ان تسبح تسبح، واذا امرنا الطير ان تسبح سبحت، وكنا فاعلين. لا احد يناقش امر الله، حتى الجبال لا تناقش امر الله والطير وكنا فاعلين. انظر، اذا عمل داود التسبيح يسبح ومعه الجبال ومعه الطير. ارجو ان تتصوروا المنة الثانية على داود. لو اننا وقفنا عند هذا الحد من مناقب داود فاننا نتصوره رجل كل عمله التسبيح والدعاء والذكر، ولا عمل له وراء هذا. رجل متفرغ للتسبيح والجبال تسبح معه والطير، وهذا كل عمل داود. انتقل: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فجأة نجد الرجل المسبح القانت الخاشع الذاكر، نجد فجأة رجل محارب من أعظم المحاربين، بل مخترع ومكتشف لأدوات الحرب. فأول من صنع الدروع للحرب هو داود. وعلمناه صنعة لبوس. لبوس مش ملابس، لبوس ملابس الحرب بالذات يقال عنها لبوس. كانت الدروع قبل داود عبارة عن صفيحة تلبس على الصدر، داود جعلها سلاسل يتداخل بعضها في بعض وتلبس على الصدر وتلبس على الجسم لتقي الانسان من وقع الرماح والنبال والسهام ووقع القسي والسيوف. اذا داود عليه السلام علمناه صنعة لبوس لكم، يمسك الحديد ألمنا له الحديد، خدوا بالكم ألمنا له الحديد يعني ايه؟ يمسك الحديد في ايده فيصبح لين، كأن اصابع داود اصبحت فر من صهار كامل، اصابع داود اصبحت فر من افران إلانة الحديد، من افران الحديد اصابعه نفسها. وألمنا له الحديد بالنسبة لسليمان اصبح امامه النحاس مذاب، أكلنا له عين القطر اللي هو النحاس، ألمنا له الحديد. أن اعمل سابغات، دروع سابغات، وقدر في السرد، دخل العراوز بعضها بدقة، وقدر في السرد وعمله صالحا. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم، تحصنك من بأسكم، البأس هو الحرب، لتحصنكم في الحرب، لتحصنكم من بأسكم، فهل أنتم شاكرون؟ إذا داود كان عابدا ذاكرا، وفي الوقت نفسه كان محاربا بطلا، وكان مجاهدا من المجاهدين الأوائل. إذا على كل مسلم أن يعي هذا الموقف تماما، فلا يتصور من مسلم أن يكون غير مجاهد، ولا يتصور من مسلم أن يكون غير مسبح، تسبح وتصلي وتذكر الله، وفي الوقت نفسه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تكون مستعدا كلما سمعت هيعه صرت اليها. اذا سمعت اي عدوان على المسلمين في اي مكان فان هذا العدوان عدوان عليك شخصيا، وانت مسؤول عن النفير العام، وان لم تفعل فقد برئت منك ذمة الله. وفقرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، فهل أنتم شاكرون؟ مناقب سليمان، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها إلى الطين، وكنا بكل شيء عالمون. أول شيء سخر له الريح، ثاني شيء ومن الشياطين سخر له الشياطين، ومن الشياطين من يغوصون له في أعماق البحار يستخرجون الدر والمرجان، يستخرجون اللؤلؤ والمرجان من أعماق البحار يغوصون له، ويعملون عملا دون ذلك يعني اقل من الغوث، وهو ما ذكره الله في قوله يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا، كما جاء في الآية 13 من سورة 7. اذا سخر له الله الريح والشياطين، ولسليمان الريح عاصفة. هنا قال انه سخر لسليمان الريح عاصفة، وفي الآية 36 من سورة صاد بين انها رخاء، الريح رخاء حيث اصاب، رخاء طيبة هادئة. هنا في سورة الانبياء الريح عاصفة، والريح العاصفة هي اشد الرياح عتوا، اما الريح الرخاء فهو النسيم البليل العليل الهادئ. فأي الريحين كان لسليمان له الريحان، إن أراد سليمان عليه السلام أن تكون الريح عاطفة كانت عاطفة، وإن أراد أرخية هينة لينة رخاء كانت كذلك. فلسليمان الريح عاطفة تجري بأمره، والناس يتحدثون عن سليمان أحاديث ساذجة، بساط الريح الذي سخره الله لسليمان. لم يرد في القرآن الكريم شيء اسمه بساط الريح، ولم يرد في السنة. ما هو الأسلوب الذي سخرت به الريح لسليمان لا ندري، وإن كان بعض المفسرين قد ذكروا لنا قصصا عن أسلوب شيء يجلس عليه سليمان، وأرائك يجلس عليها سليمان، وجنوده بين يديه، وتحمل الريح هذه الجيوش إلى بلاد معينة الى اخر ما ذكره المفسرون. كلام لا دليل عليه. المهم ان الله سخر الريح لسليمان، ولقد سخر الله الريح لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور. الصبا ريح طيبة، والدبور ريح عاصفة. اهلكت عاد بالدبور، فالرسول نصر بالصبا، وهي التي جاءت للأحزاب لما حاصروا المدينة فقلعت خيامهم وأكفأت قدورهم. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وهي فلسطين، وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين، قوله تعالى: ومن الشياطين، هذا يجعلنا نفهم أن الذي سخر من الجن من سليمان إنما هو الكفر من الشياطين وليس الجن المسلم. الجن المسلم لم يكن مسخرا ولم يكن متعبا، إنما الذي سخر لسليمان هو الجن المشرك، الجن الكافر، وهو الذي فرح بموت سليمان. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذن الذي سخر لسليمان هو الجن الشقي، الجن الكافر. أما الجن المؤمن فلم يسخر لسليمان عليه السلام، والدليل على ذلك قوله: ومن الشياطين. تبين أن الذي سخر لسليمان هو من الشياطين، والشيطان مأخوذ من شطن يعني بعد عن رحمة الله، أو من شاط يعني احترق بغضب الله. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، وكنا لهم حافظين ومراقبين، لا يستطيعون أن يفلتوا منا ولا من يدنا، فهم مسخرون لسليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، او كما قال الله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وصفوته من خلقه، لله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد هؤلاء الأنبياء الأربعة يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن أيوب، أيوب عليه السلام. وأيوب عليه السلام هو رسول الله ونبيه، وهو غير أيوب الذي تقدمه لكم الإذاعة في كلام فارغ لا معنى له ولا أصل. أيوب الذي تقدمه الأساطير أن الديدان تسرح في جسده، وأنهم ألقوه في مزابل المدينة، وأن ابنة عمه أو زوجه كانت تبيع شعرها عليه. أساطير فارغة لا تليق بنبي ولا تليق بولي من أولياء الله ودعاته الصالحين. إنما أيوب الذي عرضه القرآن الكريم نبي صالح ورسول كريم، أصيب بضر في نفسه وفي أولاده. ما مدى هذا الضر؟ لا بد أن يكون ضرا غير منفر. ليس بمعقول انه اخذ يهرج جسده باظافره حتى تكسرت اظافره، ثم اخذ قطعا من الادم يهرس بها ويحك بها جراحه، ثم اخذ قطعا من الاجر الى اخر ما قالوه حتى تهرع جسده والدود يعيث في جسده في الداخل وفي الخارج. هذا كلام فارغ مقزز لا يقال عن رسول من رسل الله ولا نبي من انبياء الله امر بتبليغ الرسالة والناس يتقززون منه، ذلك شيء بعيد. تقول الايات عن ايوب: وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. ماذا يقول الله؟ ماذا يقول الله؟ ايوب اذ نادى ربه، ماذا قال ايوب؟ قال كلمة واحدة، قال اني مسني الضر فقط. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر بس، ما زاد، ما قال لربه اكشف عني الضر، قال له اني مسني الضر، ثم قال وانت ارحم الراحمين. ما شكى الله وانما شكى لله، ما قال لربه ماذا يريد وانما قال علمه بحالي يغني عن سؤالي. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر فقط، ثم اثنى على ربه فقال وانت ارحم الراحمين. ان انت ارحم الراحمين يا رب. وقفوا معي عند هذا التعبير الكريم، كيف كان الله ارحم الراحمين؟ في الراحمين اباء وامهات، يقول الشاعر واذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هما الرحماء. اب رحيم، ام رحيمة. وهناك كثيرون من الرحماء، لكن ما الفرق بين الله الرحيم وبين الاب الرحيم؟ فرق. ما هو الفرق؟ الفرق كبير وهائل. ابوك يرحمك لمصلحة، لمنفعة، لانه يريد ان يمتد ذكره بك، لانه يريد ان يسافر بك، لانه يريد ان يكاثر بك، لانه يريد ان تنفعه اذا مرض، لانه يريد منك اشياء. وامك كذلك، واخوك كذلك، والناس كذلك. فما من راحم من الخلق الا وهو يرحم لمصلحة، الا ربنا فانه رحيم لغير منفعة، يرحمنا ولا يريد منا شيئا. هذه واحدة. والثانية ان رحمة الاب ورحمة الام هي من ربنا، فالذي اودع في قلب الام رحمة هو الله، والذي اودع في قلب الاب رحمة هو الله. والرسول حينما يقول ان ربنا قسم رحمته 100 جزء، جعل في الدنيا جزءا به يتراحم الناس، حتى ان الدابة لترفع ظلفها عن ابنها حتى لا تدهسه. اذا واهب الرحمات هو الله، فهو ارحم الراحمين سبحانه وتعالى. فما زاد ايوب على ان قال وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، حتى ارحم مني بنفسي. فاستجبنا له. هو ما طلب شيئا يا ربي، ولكن الله اطلع على قلبه وعلم ماذا يريد، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. كشفنا الضر سواء كان في بدنه او في اولاده. واتيناه اهله. ومن المفسرين من يقول احيا له ابناءه الذين ماتوا، ومن المفسرين من قال وعده بان يلقى اولاده في الجنة ورزقه باولاد جدد في الدنيا اضعاف اولاده. واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، رحمة من عندنا. آتيناه أهله ومثلهم، رأى أولاده يتكاثرون حوله ورأى أحفاده، رحمة من عندنا، انظر، وذكرى للعابدين. ما معنى هذا؟ أيوب مسه الضر في نفسه وفي أولاده، ذكرى للعابدين، للعابدين. أيها العابدون، كلما عبدتم الله أكثر كلما مسكم الضر في أنفسكم وأولادكم، كلما عبدت الله أكثر كلما أصبت. كثير من الناس يتصورون أنهم كلما عبدوا الله أصابوا الدنيا رخاء ومتاعا. أبدا، العكس هو الصحيح. كلما عبدت الله أكثر كلما ابتلاك أكثر وامتحنك أكثر. وأشد الناس ابتلاء للأنبياء، الأنبياء، والأنبياء على درجات. فهناك أنبياء العزم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، هؤلاء أولو العزم، وإنما كانوا أولو العزم لأنهم طحنوا في أقوامهم فصبروا فسماهم الله أولو العزم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هؤلاء أولو العزم من الرسل الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. فالله يقول وذكرى للعابدين، أيوب ذكرى، ذكرى للعابدين يتعلمون منه الصبر على الضراء، الصبر على المصائب. قدم الله لنا سليمان، داود وسليمان، ملوك، سخر لهم الحديد، سخر لهم النحاس، سخرت لهم الرياح، الجبال، سخر هذا كل لهم فشكروا. وسليمان والذي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، لما جاءه عرش بلقيس، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، فكان من الشاكرين. فقدم الله لنا نموذجين، نموذج من شكر ونموذج من صبر. الذي شكر ابتلاه الله فشكر بالضراء، والذي ابتلاه الله بالضراء فصبر. وهذا هو طريق المؤمن. والرسول يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وللحديث بقية بعد الصلاة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنسى. أقم الصلاة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم يقول الله سبحانه وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. هؤلاء الثلاثة، إسماعيل وإدريس وذا الكفل، قال عنهم ربنا سبحانه إنهم من الصابرين، بعد أن حدثنا عن يا أيوب وقبر أيوب قال إن هؤلاء الثلاثة أيضا من الصابرين. ثناء من الله سبحانه وتعالى. أما إسماعيل عليه السلام فلقد كان صابرا وهو الصبي، حينما أخذه أبوه وقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وليس هناك صبر أعظم من هذا الصبر. صبي بلغ السعي يقول له أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك، ثم إنه يرى في يد أبيه آلات الذبح، حبل والسكين، ويجد أباه مهيئا لهذا فيقول له افعل ما تؤمر. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا إسماعيل. والقرآن الكريم حدثنا عن إسماعيل ومشاركته مع أبيه في بناء البيت، ومن صبر إسماعيل أيضا أن أباه وضعه ووضع أمه في واد غير ذي زرع عند بيته المحرم، وكانت أمه صابرة شاكرة حينما سألت أباه: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لن يضيعنا. وزمزم، زمزم الطيبة، الطعام، الشفاء، زمزم أثر من آثار صبر إسماعيل وصبر أمه. زمزم التي تسقي الملايين ولا تجد عبر آلاف السنين شيء مذهل فوق العقل وفوق التفكير. هذا أثر من آثار صبر إسماعيل عليه السلام. أما إدريس فمعلوماتنا عنه قليلة، والقرآن الكريم لم يحدثنا عن إدريس بشيء إلا أنه رفعه مكانا عليا، والسنة لم تحدثنا بشيء عن إدريس. والباحثون يخمنون، بعضهم يقول إنه هرمس الهرامسة، والبعض يقول إنه أوزوريس الذي عبده المصريون، وهذا كلام لا يقوم عليه دليل ولا تقوم به حجة. المهم أن إدريس يذكر في القرآن الكريم، يذكر أنه رفع مكانا عليا، ولا تذكر قصته معه، لنعلم أن مجرد ذكر اسم في القرآن هذا شرف ليس فوقه شرف أن يذكر اسم في مناط التكريم. حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت وقال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا، أخذ زيد يبكي بكاء حارا ويقول له: يا رسول الله أذكرت ثم؟ يا رسول الله أذكرت هناك؟ أنا بالإسم. الله قال لك ديك بالذات اقراه، اقرأ له: أذكرت هناك يا رسول الله؟ أذكرت هناك يا رسول الله؟ فأن يذكر اسم في القرآن الكريم هذا شيء كبير. وعائشة رضي الله عنها حينما نزلت براءتها في القرآن ولم ينزل اسمها، قالت حينما قال لها أبوها أبو بكر وأمها أم رومان: قومي لرسول الله، وهي غاضبة، قالت: والله لا أقوم لرسول الله، ولكن أقوم لله الذي برأني. ثم تقول: وكنت أقل شأنا في نفسي من أن ينزل الله في قرآنا، أنا كنت أنتظر أن يرى الرسول رؤيا أو أي شيء تبرئني، لكن أن ينزل في شأن هذه الآيات الكثيرة في سورة النور، بل سورة النور كلها، أن تنزل هذه الآيات في براءتي، هذا شيء ما كنت أتوقعه ولا كنت أنتظره، لأني أدون من ذلك ولأني أقل من ذلك. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين شهد الله لهم بالصبر وبشرهم وأدخلناهم في رحمتنا. إنهم ما أعظم هذا، ما أعظم أن يقول الله عن واحد من البشر إنه أدخله في رحمته. فالدخول في رحمة الله لا يسعى إلى الإنسان خوف ولا قلق ولا ازدعاد ولا جوع ولا مشقة ولا تعب نفسي ولا إرهاق بدني ولا شيء على الإطلاق، لأنه في رحمة الله. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذنون، ذنون من هو؟ يونس عليه السلام الذي قال الله عنه في سورة نون حينما يقول نبي: ولا تكن كصاحب الحوت، لا تكن كصاحب الحوت، صاحب الحوت. واصبح قرين للحوت، صاحب الحوت، كانه يملك الحوت او يملكه الحوت، في علاقه قويه بينه وبين الحوت. ما علاقه يونس بالحوت؟ ما العلاقه؟ يونس عليه السلام كما يحدثنا ربنا اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. يونس عليه السلام ابق، كلمه ابق تقال عن العبد الابق، عبد الهارب. هذه الصفه يقرعها الله على داعيه من الدعاه، هو نبي ورسول لكنه ذاب مغاضبا لما دعا قومه وآلمه ألا يستجيب له، ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ظن أن الله لحبه له لن يضيق عليه. ولهذا لما سئل عبد الله بن عباس سأله معاوية قرأت القرآن وهناك آية لا أفهمها، قال يا ابن عباس ما هذه؟ قال رسول من رسل الله ويونس ظن أن لن يقدر عليه الله. فقال له عبد الله بن عباس هذا من القدر لا من القدرة، قدر يعني التضييق، ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه. فقول الله تعالى فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه لأننا نحبه، ولكن الله ضيق عليه ضيقا ما بعده ضيق، في ظلمات الثلاث، في بطن الحوت، في جوف البحر، في جنح الليل، فنادى في الظلمات. ظلمات ظلم بطن الحوت زائد ظلم جوف البحر زائد ظلم الليل، بل هناك ظلمات جوف البحر وصفها الله بأنها ظلمات بعضها فوق بعض، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أبى، ترك قومه ومضى، فوجد الفلك المشحون فركب، الفلك مشحون مليان ركب، والفلك كاد يغرق من كثرة الراكبين، قرروا ان يلقوا بواحد في البحر ليخف الحمل، فجاءت القرعة فساهم يعني دخل قرعة فكان من المدحضين يعني يلقى في البحر، وبعدين ألقي في البحر. خد بالك تعبير الآية فالتقمه الحوت، الألف واللام للعهد، للعهد يعني حوت معين كان واقف. اذا الحوت ده مرسل من الله مكلف بذلك، اللحظة دقيقة يحضر حوت، هذا الحوت يأخذ يونس لمهمة، اذا الحوت مكلف، فالتقمه الحوت المكلف بالمهمة، التقمه الحوت وظل في بطنه. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. كان في بطن الحوت، الحوت المكلف من الله. وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت، عنت لك الجبال، انت القوي وانا الضعيف، انت العزيز وانا الذليل، انت الغني وانا الفقير، انت مالك الملك وانا عبدك لا املك شيئا حتى لا املك نفسي، وأين نفسي الآن وأنا في بطن حوت في جوف بحر في ظلمة ليل؟ لا إله إلا أنت، أنا ما فيش، أنا لا شيء، أنت كل شيء، لا إله إلا أنت، سبحانك، ليه ما انتظرتش أوامرك؟ ليه تعجلت أنا؟ ليه تركت قومي؟ ليه؟ سبحانك إني كنت من الظالمين، عبدك يونس يعترف، أنا ظالم يا رب. إني كنت من الظالمين، أنا أتوب إليك يا رب من جوف الحوت من جوف البحر. فسمع الله دعاء عبده يونس من جوف الحوت، من جوف البحر، من الظلمات، كان يراه ويسمعه، كان معه يسمع ويراه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. نجيناه فنبذناه بالعراء وهو سقيم، فانبتنا عليه شجرة من يقطين، وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا، كلهم امن. فلولا كانت قرية امنت فنافعها ايمانها الا قوم يونس، لما جاء العذاب صدقوا وامنوا، فرفع الله عنهم العذاب. وكيف فعلوا بالعذاب؟ واسلم اهل القرية 100,000 او يزيدون. انظر ماذا يقول الله. وهذا النون، النون الحوت، وهذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. اظن مفيش غم بعد كده. الواحد منا اي مشكله صغيره بيعتبرها هم وهم مقيم مقعد، لكن هذا الهم الحقيقي. ارجو ان يتصور كل واحد منكم نفسه مكان يونس، مكان يونس. وما زال عند يونس عقل، نعم عقل كبير، ما زال عند يونس قلب، وقلب كبير. هل ما زال يونس مؤمنا؟ وإيمان كبير، إيمان نبي، إيمان رسول، في جوف الحوت. ماذا يقول يونس وهو في قلب الغم، هذا الغم كله، يذكر ربه لا إله إلا أنت سبحانك، يعترف بجريمته ويتوب، إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هو وحده، هذه خاصة بيونس، يعني ربنا بيدلل يونس ابدا. طب ما يونس ظن ان لن نقدر عليه، ضيقنا عليه الدنيا. اذا ليست ليونس وحده، وانما هي لكل المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. مش يونس لوحده، نجى يونس من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يونس في بطن حوت، في بطن نيل، في بطن بحر، وكذلك ننجي المؤمنين. يا من وقعتم في الغم مهما كبر، لن يصل الغم الى ما وصل اليه يونس. يا من وقعتم في المشاكل مهما كبرت، لن تكون مشكلتكم كمشكلة يونس. يا من وقعتم في الظلمات مهما ابتهمت، لن تكون ظلمات حياتكم قدر ظلمات يونس. سمعه الله في جوف الحوت، في جوف البحر، في جوف الليل وهو يدعوه، فاستجاب له، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. والنبي 89 زكريا ويحيى. وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نوع ثاني، نوع جديد. زكريا، زكريا النبي الرسول الشهيد الذي سلق بالمنشار نصفين. زكريا الشهيد الوحيد في مجتمع آثم، المجتمع اليهودي القذر، مجتمع آثم. وحاول زكريا عليه السلام ان يهدي هؤلاء الضالين فلا يهتدون، واليهود لا يهتدون ابدا، لا بنبي ولا بولي، ولا برسول. مواكب الهداية تأتيهم فيرجمونها ويقتلون المرسلين. شوف، يقتلون الأنبياء بغير حق. الأنبياء، تصور إذا كان عند الإنسان جرأة على قتل نبي، فمن عداه من باب أولى. متمرسون في القتل حتى قتل الأنبياء، خبراء قتل وخبراء قتل للأنبياء. يا للمصيبة ويا للفاجعة، هؤلاء المتخصصون في القتل، قتل الأنبياء. لا تستكثروا منهم أن يبيدوا البشرية بالآلاف بالملايين، أن يكثروا بطون النساء الحوامل. لا تستغربوا، هم قتلت الأنبياء. زكريا نشر بالمنشار للصيف. يحيى أخذ اليهود رأسه وقدموها هدية إلى امرأة فهيم مؤمن. هو عيسى قصته معروفة، قصته معروفة. تآمر به يهودا الإسخريوطي، والأمارة قبلة، اللي هأقبله يبقى هو المسيح، اللي أقبله القبلة، وهي أعظم تعبير عن الحب، هي عند اليهود أعظم عبارة تعبير عن الخيانة. تعبير عن الخيانة، اللي هبوسه اللي هأقبله يبقى هو ده تخدوس الجنود اللي أقبله. وزكريا، فزكريا يريد وارثا، لا وراثة مال ولكن وراثة علم، وراثة دعوة، وراثة نبوة، وراثة رسالة. ورزقه الله بيحيى الذي قال له عدو لم نجعل له من قبل سمية. وورثه يحيى في النبوة فعلا فكان نبيا، وورثه في الرسالة فكان رسولا، وورثه في الولاية فكان وليا، بل ورثه في الشهادة فكان شهيدا. يحيى الشهيد وابن زكريا الشهيد. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. من فاج عاوز يحيى ليه لك ليه؟ طب أنا هو يعني يحيى يورثك ويورث علمك ويبلغه. أنا آتي بألف ألف يحيى يكونوش يرث أولادك. أستطيع أن أجعل البشر جميعا رسلا لو أردت. فزكريا يقول له وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. يحيى، إن الروايات تقول إن زكريا كان في المئة من عمره، وإن زوجه كانت في التاسعة والتسعين، هكذا تقول بعض الروايات. إذا أي ولادة لرجل في المئة، وأي ولادة لامرأة في التاسعة، أي ما يقول هذا؟ ومن ليس ذلك من أعراف البشر ولا مما تعارف عليه البشر، ولكن الله قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. انظر، وأصلحنا له زوجة. طلحناه تعديلات 99 و19. ماذا يجري؟ يعود إليها دم الشباب، تتجدد خلاياها، تصبح صغيرة بعد أن كانت كبيرة، تصبح مخطبة بعد أن كانت عقيم، تصبح وتصبح. أصلحنا له زوجة. لها الله حكم بأن تكون المرأة ذات 99 صبية قادرة على الإنجاب. أصلحنا له زوجة فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يحيى وزكريا يسارعون في الخيرات، تثابت في الخير، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا رغبة ورهبة، وهذا هو الأسلوب المستقيم في العبادة، أن تعبد الله رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه، رغبة في جنته ورهبة من ناره. الذين يقولون نحن نعبد الله لا رغبة في جنته ولا رهبة من ناره، فهذه عبادة التجار، إنما نعبده عشقا لذاته هو. فهؤلاء مجانين، هؤلاء ناس لا دين لهم ولا فهم. رسل الله كانوا يدعونه رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، كانوا خاشعين لله، خاضعين لله، يعرفون جلال الله. واخيرا يحدثنا الله عن عيسى وعن امه، والتي احصنت فرجها من هي؟ ما قالش اسمها، ما قالش اسمها، هي مريم الصديقة، لكن ما قالش اسمها، لان ليس المقصود في هذه السورة تعداد الا الانبياء، لانها سورة الانبياء. ثم ان مريم في حد ذاتها وعاء، هذا الوعاء اخرج المعجزة المذهلة التي حيرت العالم، عيسى عليه السلام، والتي احصنت فرجها، محصنة، احصنت فرجها، فلم يمسسها بشر، لا في حرام ولا في حلال، فقط لم تمس. وهي التي قالت لما جاءها الملك وقال لها جئت ابشرك، حينما دخل عليها المحراب قال له ابشرك ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، ما اتجوزش، انا ذكر ولم اكن بغيه، مش منحرفه، لا انا متزوجه ولا منحرفه، لم يمسسني بشر لا بزواج ولا بانحراف، احصنت فرجها. انظر الى ادب القرآن، فنفخنا فيها، فيها في صدر درعها. ولم يحدد القرآن الكريم اين ذهبت هذه النفخة، لان القرآن يكمي في مثل هذه الامور ولا يصرح. فنفخنا فيها من روحنا، انظر، وجعلناها وابنها آية للعالمين، جعلناها وابنها آية، وبنجمة، جعلناها وابنها آيتين، مدام هي وابنها يبقوا آيتين، كما قال الله تعالى جعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، جعلنا الليل والنهار آيتين، لما هنا قال جعلناها وابنها آية واحدة، نعم الليل لوحده آية والنهار لوحده آية، لكن هنا القضية الولادة، الولادة هي الآية، والولادة كانت من مريم ومن عيسى في آن واحد، مريم ولدت دون أن يمسسها بشر، وعيسى ولد دون أب، والحادثة واحدة، هي حادثة الولادة، ولادة العذراء مريم الصديقة الطاهرة، هذا هو الحدث. وهذه الآية جعلناها وابنها آية، إذن هي وابنها آية واحدة، آية للعالمين، وتظل هذه الآية قائمة حتى اليوم، ويختلف الناس في هذه الآية بين مصدق ومكذب، بين مغال وبين معتدل، بين مقدس لعيسى الى درجة الله، ومكذب لعيسى ومتهم له، متهم له بانه ابن بغي. وتظل هذه الآية تحير البشرية، ويظل المسلمون وحدهم، حملة القرآن، هم الذين يعرفون طبيعة هذه الآية وجلال هذه الآية، والتي احصنت فرجها، فنفخنا فيها من روحنا، وجعلناها وابنها آية للعالمين. وبعد أن عدد الله قصص هؤلاء الأنبياء العشرة في هذا الدرس، السبعة الذين مضوا في الأسبوع الماضي، يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ونتمم الحديث في الأسبوع القادم إن شاء الله، ووفق. أقول قولي هذا.